الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس العاشر من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأربعاء الثالث من محرم سنة 22,400 من الهجرة الموافق 28 من مارس سنة 21 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس ذلك الباب من كتاب الوضوء من صحيح البخاري رحمه الله تعالى، وهو باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس: يبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وعرفنا أن الوقاع هو الجماع، ومن الأسماء التي تطلق على الجماع، والجماع يسمى بأسماء كثيرة، والعرب غالبا يكنون ولا يصرحون، فيقولون عن المجامع ملامس ومباشر ومماس ونحو ذلك، يسمون الجماع أحيانا ملامسة وأحيانا مباشرة وأحيانا وقاعا وهكذا، فيكنون ولا يصرحون. ومنه قول الله تعالى: أو لامستم النساء، المراد به الجماع، وهو الصحيح في تفسير الآية الكريمة، وليس مجرد اللمس. قال قوله أي الحافظ: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع أي الجماع. قال: وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للاهتمام به، وليس العموم ظاهرا من الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله، ليس طريقته في الاستدلال الاعتماد على الحديث الذي يورده في الباب، طريقته أعم من ذلك، كما مر وكما سيأتي أنه قد يترجم أحيانا حتى بلفظ حديث ليس على شرطه. نعم، فهو كتاب يجمع بين الفقه والحديث على طريقة فقهاء أهل الحديث. قال الحافظ: وليس العموم ظاهرا من الحديث الذي أورده، لكن يستفاد من باب الأولى، لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغير أولى. ونحن قلنا أمس لا نعلم دليلا حتى هذه اللحظة وفوق كل ذي علم عليم، لكن ما نشهد إلا بما نعلم، فلا نعلم على أي دليل اعتمد الحافظ رحمه الله في قوله مما أمر فيه بالصمت، فلا أعلم في الباب شيئا يصح البتة، وعلى من علم أن يبلغ من لم يعلم. فإن كان أحدكم يعلم دليلا على ما قاله الحافظ فليبلغني به كتابة، إن كان يعلم حديثا صحيحا في الأمر بالصمت حال الوقاع فليكتب ذلك إلي، وأنا لا أعلم دليلا على ذلك. ولا يقال إن من علم حجة على من لم يعلم، لأننا ما علمنا شيئا. فقول الحافظ مما أمر فيه بالصمت لم يورد شيئا من العلم، إنما هذا كلام الحافظ نفسه. وكلام الحافظ وإن كان من أفاضل العلماء وحفاظ الحديث، لكن ليس كلامه حجة في نفسه، إنما الحجة في النص من الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة الصحابة رضي الله عنهم، وما سوى ذلك يفتقر إلى الدليل، فهو أحوج إلى أن يستدل له من أن يستدل به. فلو ذكر الحافظ حديثا صحيحا لقلنا سمعنا وأطعنا، ما يحتاج الأمر إلى كلام. أما مجرد هذا الكلام مما أمر فيه بالصمت، فأين هذا الأمر وما حاله صحة وضعفا؟ قال: وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين، وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين: الخلاء والوقاع. لكن على تقدير صحته لا ينافي حديث الباب، لأنه يحمل على حال إرادة الجماع كما سيأتي في الطريق الأخرى. يعني التسمية كما قلنا تكون مع البداية لا أثناء الجماع نفسه، فإنما يقول ذلك من أراد أن يجامع. إذا لو أن أحدكم إذا أتى لا يعني إذا أراد، يعني ولا شك أنه يحصل مع هذا كما قلنا شيء من كشف العورات بل ومقدمات الجماع، فهو يقوله على تلك الحالة، يقوله على تلك الحالة قبل أن يشرع في الجماع. فأقول حتى لو كان الأمر كما قال الحافظ وهو صحيح أنه يحمل على إرادة الجماع، أي لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فليقل هذا الذكر، فإنه أيضا يتضمن أن هذا يقال حال مقدمات العشرة والجماع وحال كشف العورات بلا شك، ولا يعقل أنه يقال قبل ذلك، أي قبل أن يريد الإنسان جماع أهله أصلا. بل إن كثيرا ممن يباشر أهله مجرد مباشرة قد لا يتم هذه المباشرة بوقاع أو بجماع أصلا، فمتى يقوله؟ إذا عزم على جماع امرأته، فمتى ما عزم على الوقاع قال. وهذا معلوم من حال الأزواج، أن الرجل قد يقبل امرأته يعانقها وليس في باله وليس في نيته أنه يجامعها أصلا، ثم يطرأ له ما قد يجعله يعزم على وقاعها، فعندها يشرع له أن يقول هذا الذكر كما قلنا. قال: ويقيد ما أطلقه المصنف ما رواه ابن أبي شيبة. والحقيقة لا أرى أن المصنف أطلق لأن قوله عند الوقاع لا يلزم أن يكون حال الوقاع، فعند لا تفيد أنه أثناء الوقاع نفسه، لا يفيد هذا. فالحافظ يقول: ويقيد ما أطلقه المصنف ما رواه ابن أبي شيبة من طريق علقمة عن ابن مسعود: وكان إذا غشي أهله فأنزل قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا. بل كلام الحافظ يدل على شيء آخر غير الذي أنا فهمته أولا، فإنه يقول إن مثل هذا يقال بعد الإنزال. نعم، يقول: ويقيد ما أطلقه المصنف ما رواه ابن أبي شيبة من طريق علقمة عن ابن مسعود: وكان إذا غشي أهله فأنزل قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا. ولا أدري هل الحافظ رحمه الله يقصد أن هذا يقال بعد الإنزال، وإن كان لم ينتهي بعد من جماع أهله، أم يقصد أنه يقوله بعد الإنزال وبعد انتهاء الوقاع كله. وعلى كل، أيا كان الذي ذهب إليه الحافظ رحمه الله، فما زال التفصيل كما سبق، يعني حتى لو كان هذا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يقال عند إرادة الجماع، فهذا يقتضي أن يقال حال كشف العورات ومقدمات الجماع. وإن كان يقال بعد الإنزال مباشرة، فهذا يقتضي أنه يكون حال الجماع فعلا، فما زال. وحتى لو كان يقال بعد الفراغ من الجماع، فما زال الحال كما ذكر من كشف العورات ووجود النجاسات من مذي وغيره، وإلا فالمني ليس نجسا بل هو طاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، وهو المعروف بابن المديني، وهو إمام من أئمة هذا العلم رحمه الله، قال: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد، عن منصور وهو ابن المعتمر، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، ومر بنا هذا السند قبل ذلك. يبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ هنا: ومنصور هو ابن المعتمر من صغار التابعين، وفي الإسناد ثلاثة من التابعين، أي منصور وسالم وكريب مولى ابن عباس. قال: إذن رجل من صغار التابعين يروي عن رجل من أوساطهم، عن رجل من كبارهم، ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض في نسق، الصغير عن الأوسط عن الكبير. عندك ماء؟ ثم قال: طيب، عن ابن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الألفاظ التي تدل عندهم على الرفع، رفع الحديث. بسم الله. يبلغ النبي، كما لو قال تماما: قال النبي، أو سمعت النبي، أو عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. كل هذه الألفاظ من الألفاظ التي تدل على الرفع، قال، سمعت، عن، فمثله تماما يبلغ النبي، أو يبلغ به، أو حتى لو قال رواية، لو قال رواية ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قولهم رواية يقتضي أنه عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكل هذه الألفاظ من الألفاظ التي تقتضي رفع الحديث إلى رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. عن ابن عباس: يبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله، لو أن أحدكم إذا أتى أهله، هنا المراد بالإتيان الجماع الوقاع، إذا أتى أهله لا تحمل على معناها اللغوي، الإتيان بمعنى أنه جاء إلى أهله، يعني أتى أهله جاء إليهم دخل عليهم البيت، لا، أتاهم بمعنى جامع، هنا بمعنى الجماع، وهو أيضا من الألفاظ التي يستعملها العرب في الجماع، إذا أتى أهله. لو أن أحدكم إذا أتى أهله، والقرينة التي تدل على أن ذلك المعنى الخاص هو المراد تتمة الحديث، فإنه يتعلق بالعشرة، يتعلق بالولد، فلا يتعلق بمجرد الإتيان والدخول عليهم، كما أيضا يستخدم العرب كلمة دخل، قل فلان دخل بامرأته، دخل بها يعني قد أتاها أو جامعها، استحل فرجها، هذا معنى أتى أهله أو دخل بأهله. لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، وقلنا هنا المعنى في إذا أتى أي إذا أراد ذلك، إذا أراد ذلك، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا أتى أهله قال، نفس الشيء، نفس الشيء، فيقول ذلك إذا أراد إتيان، إذا أراد إتيان أهله، فهذا يقتضي أنه يكون قبل الجماع مباشرة إذا هو عزم على الجماع، بل قد يكون قد فعل كما قلنا مقدماته، فيكون قبل الإدخال مباشرة، هذا الموضع الذي يكون قد عزم فيه على الإتيان، أما قبل ذلك فلا يسمى مجامعا ولا يسمى. إذن ما يوجب الغسل، ما يوجب الغسل هو أقل ذلك كما في الأحاديث الأخرى من أنه إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فهذا هو الذي به يكون مجامعا. أقل ما يصدق عليه به أنه أتى أهله أن يجاوز الختان الختان، فبه يجب الغسل وبه يكون قد أتى فعلا، أما قبل ذلك فلا يصدق عليه أنه قد جامع أو أنه قد أتى أهله. فمتى يقول ذلك الذكر؟ إذا عزم على الجماع، إذا عزم على الإدخال كما قلنا، فيقول هذا قبل الإدخال مباشرة، هذا موضعه، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيه أن الشيطان يمكن أن يكون له تدخل في أمرين: الأمر الأول أنه قد يشهد جماع الرجل مع امرأته، وقد يتدخل في مثل هذا بأي نوع من أنواع التدخل، وإن كنا لا نعرف صفة هذا التدخل، فبعض أهل العلم في مثل قول الله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، قالوا إنه قد يجامع مع الرجل أهله، ونحن لا نملك دليلا صحيحا على هذا التفصيل، لكن ما دام الأمر يقتضي الاستعاذة فإنه يمكن للشيطان أن يتدخل، كيف لا ندري كيفية ذلك، لكن ما دام هناك استعاذة، اللهم جنبنا الشيطان، إذن الأمر لا يتعلق بمجرد الولد وإنما حتى بالزوجين، فطلب المستعيذ بالله في هذه الحالة من الله أن يحميهما من الشيطان في نفسيهما، اللهم جنبنا أي أنا وأهلي الشيطان، ثم طلب حماية المولود وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذن طلب من الله سبحانه طلبين: أن يجنبهما الشيطان في نفسيهما، وأن يجنب الشيطان ما رزقهما من مولود من هذا الجماع إذا قدر الله ذلك. يقول هنا الحافظ: طيب إذن نعم تتمة الحديث: فقضي بينهما ولد لم يضره. إذن الضرر من الشيطان لهذين المجامعين ولما يرزقان به من هذا الجماع وارد ومحتمل، وإن كان لا يحصل إلا بإذن الله، لكن هو كالسحر وغيره من الآفات التي يمكن أن تصيب الإنسان بإذن الله: العين، السحر، المس، الحسد، وكذلك الشيطان. هذا وارد أنه يؤذي الزوجين حال جماعهما، أو يؤذي المولود الذي قد يترتب على هذا الجماع. وكلمة الضرر هنا عامة: لم يضره، لم يضره. إذن الشيطان يقدر على ضرر هذا المولود بأسباب يعني سخرها الله وجعلها، ولكن هذا كله لا يقع إلا بإذن الله، لكنه محتمل وارد، وارد، فيجب الوقاية منه، وينبغي الحذر من ذلك الضرر وقاية، وإن حصل فعلاجا كذلك. والمراد أنه يعني واقع ومحتمل وموجود في عالم الناس أنه يحصل ضرر لهذا المولود نتيجة لأن الشيطان لم يجنب الزوجين أو المولود، فإذا نسي الزوج أن يستعيذ نحو ذلك قد يكون للشيطان ضرر واقع عليهما أو على المولود. يقول الحافظ: قوله فقضى أو فقضي بينهم، هكذا بينهم في بعض النسخ. قال: قوله فقضي بينهم كذا للمستملي والحموي، وللباقين بينهما، وهو أصوب، وإن كان يصدق على الاثنين أنهما جماعة، يصدق ذلك على الاثنين أنهما جماعة. قال: كذا للمستملي والحموي بينهم، وللباقين بينهما، وهو أصوب، ويحمل الأول على أن أقل الجمع اثنان، وهذا مستعمل في لغة العرب، هذا مستعمل في لغة العرب. قال: وسيأتي مباحث هذا الحديث في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. وأفاد الكرماني أنه رأى في نسخة قرأت على الفيربري قيل لأبي عبد الله، يعني المصنف أي البخاري: من لا يحسن العربية يقولها بالفارسية؟ قال: نعم. يعني أن البخاري رحمه الله المصنف وجه له سؤال كما هو مثبت في بعض النسخ، أثبت ذلك الكرماني أنه رأى في نسخة قرأت على الفيربري قيل لأبي عبد الله يعني البخاري: من لا يحسن العربية يقولها بالفارسية؟ قال: نعم. وهذا فيه طبعا أن الإنسان إذا دعا وهو لا يحسن العربية يدعو باللغة التي يحسنها، وهذا أيضا نقوله فيما يعني في أمور كثيرة كالحج، إلا القرآن والصلاة، إلا القرآن والصلاة، فلا يكون هذا بغير اللغة العربية، الصلاة تكبير مثلا، إنما لو دعا في الصلاة هل يجوز أن يدعو بلغته؟ يدعو بلغته في الصلاة. أما القرآن والأذكار التي هي تقال في الصلاة كتكبيرات الانتقال وسمع الله لمن حمده وسبحان ربي العظيم، لا، أما هذا فلا بد أن يكون باللغة العربية، وكذلك القرآن الكريم لا يقرأ بغير العربية. أما من قرأ ترجمة للقرآن بغير عربية فلا بأس، ترجمة ليست هي القرآن، ليست القرآن كلام الله، وإنما هي كالتفسير لكتاب الله أو كالترجمة، لا بأس أن يقرأ هذا على أنه ترجمة للقرآن، لكن لا يقرأ القرآن، لا يتعبد بتلاوته إلا باللغة العربية. فهنا إذا عجز الأعجمي عن أن يقول هذا الدعاء باللغة العربية فليصح أن يقوله بلغته، لا حرج في هذا، أن يقول نفس هذا المعنى، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لا يعرف العربية يقوله بلغته التي يحسنها فهمها، لا حرج في هذا. المراد على كل حال أن التسمية إن جازت في هذا الحال فهي في غير ذلك أولى كما قلنا. ولهذا لا أعلم دليلا حقيقة يمنع الإنسان، كما هو الحال في حياتنا العملية، أن دورات المياه في زماننا أصبحت مشتملة على مكان قضاء الحاجة وكذلك على مكان الوضوء أو الغسل، يعني أن الإنسان يتوضأ أو يغتسل في نفس المكان الذي يقضي فيه حاجته. فكثير ممن يفتون الناس في مثل هذا لتقيدهم بالمذاهب المشهورة، ولكونهم للأسف يعني لا يفهمون واقع الناس ولا يسقطون الأدلة الشرعية على هذا الواقع بغض النظر عن قول زيد أو عبيد، فتجدهم يكلفون الناس ما لا يطيقون، فيقولون لهم لا، ممنوع أن تقول بسم الله على وضوئك أو على غسلك إذا كنت في داخل دورة المياه. وحقيقة إنني أدعوهم جميعا إلى أن يتأملوا ذلك القول، وبخاصة إذا علم أن الصواب من أقوال أهل العلم أن التسمية على الوضوء واجبة، وهذا هو القول الذي تقتضيه الأدلة الصحيحة، وبه يقول أحمد وإسحاق، بل يقول أحمد وإسحاق رحمهما الله لو نسي لزمه أن يعيد الوضوء، أي أن يسمي وأن يعيد الوضوء، لأنهم يعملون بالحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فإذا كان الأمر كذلك، بل وهو الصحيح الذي تقتضيه الأدلة أن التسمية واجبة على الوضوء، بل إن بعض أهل العلم يجعلونها كالركن أو الشرط في صحة الوضوء، فإذا عرفنا ذلك، وحتى لو قلنا بقول بعض المعاصرين من احترام الخلاف، أي ما يرددونه دائما من أن الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، نحن الآن لا نتكلم عن إفساد الود، إنما نتكلم عن حكم شرعي. فالحكم الشرعي يجب على الإنسان المكلف أن يعمل بما بلغه من العلم، ولا ينبغي أن يقول المسألة خلافية إذن لا يجوز فيها الكلام أصلا، فضلا عن أن ينكر على المخالف، وهذا خطأ، فإنهم يخلطون بين قاعدتين، الأولى صحيحة والأخرى غير صحيحة. قاعدة الصحيحة عند أهل العلم من الأصوليين وغيرهم أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، والقاعدة الغلط التي يذكرونها دائما لا إنكار في مسائل الخلاف. الأولى قاعدة صحيحة، ومسائل الاجتهاد هي التي لا نص فيها، مسائل الاجتهاد هي التي لا نص فيها، ما في نص ورد، هذه مسائل الاجتهاد. أما إذا وجد النص فمعروف أن الأصوليين يقولون إنه لا اجتهاد مع نص، فإذا مسائل الاجتهاد ليست هي مسائل الخلاف. وقد نبه على هذا الفرق العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه أعلام الموقعين، واهتم بهذه المسألة لأنها من المسائل التي يحصل بسببها خلاف كثير، فتجد شخصا يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهذه مسألة خلافية يا أخي، ما نتكلم في هذا الموضوع، هذا ما هو كلامي وليس رأيي وليس اجتهادي، هذا كلام رسولنا. فلا يجوز أبدا أنك تتقدم بهذه الصورة متهجما على كلام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لمجرد أن المسألة اختلف فيها الناس، هذا غلط خلط. ثم ما معنى قول الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله؟ وما معنى قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر؟ إذن ربنا يعلم أنه سيحصل تنازع ويعلم أنه سيحصل اختلاف، ولكن أمر برد ذلك إلى الله أي إلى كتابه، وإلى الرسول أي إلى أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه. وكيف يردنا الله إلى شيء لا يزيل النزاع؟ بل هذا يعتبر اتهاما لكتاب الله بأنه فيه لغو وفيه لهو وعبث. ربنا يقول شيئا لا يؤدي إلى فائدة، ما لا يمكن هذا. فإذا رد الله النزاع إلى الله والرسول معناه أن هذا هو الحل، ولا يقال بعد هذا إن مسألة خلافية. نعم خلاف موجود، لكن جاء النص الذي يحسم هذا الخلاف. فلا يجوز لنا أبدا أن نقول مسألة خلافية، كل شيء مسألة خلافية، حتى أصبحنا حتى في ذات الله وفي أسمائه وصفاته نسمع من يقول أيضا المسألة خلافية، فالله المستعان. فالشاهد على كل حال أن هذا القول العجيب لا يجوز لك أن تسمي الله وأنت في الحمام أو في دورة المياه، لا على غسلك ولا على وضوئك. إذن فكيف أغتسل وكيف إذن أتوضأ؟ فيلزمهم أن يقولوا للمهندسين المعماريين افصلوا الحمام عن دورة المياه وجوبا، لأنه لا يصح تسمية الله في هذا المكان، اجعلوا مكان قضاء الحاجة منفصلا عن مكان الغسل والوضوء، لأنه لا يصح ذكر الله في هذا المكان. هذا ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. وقد قلت أمس إن مكان قضاء الحاجة عند العرب لم يكن أصلا مكانا مغلقا له باب حتى نقول إنه لا يجوز ذكر الله في هذا أي مكان. متى تحديدا يقال يجوز التسمية قبل هذا الموضع ولا يجوز التسمية بعد هذا الموضع؟ هذا كلام غير صحيح، كلام كما قلنا غير صحيح. وقد قلت في آخر درس أمس إذا كان القرآن الكريم الذي هو كلام الله وهو أفضل الكلام وأقدس الكلام وأطهر الكلام وأحسن الكلام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلوه وهو واضع رأسه في حجر امرأته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي حائض. إذن كما قلت كان رأسه الشريف صلوات الله وسلامه عليه قريبا جدا من موضع النجس وهو دم الحيض بلا شك، لكن هل هو ملابس ومباشر لدم الحيض؟ لا، بينه وبينه حائل وهو ثوب عائشة رضي الله عنها، فكان يضع رأسه في حجرها وهي حائض ويتلو القرآن. ما كان يقول لا يجوز تلاوة القرآن في حجر امرأة وهي حائض لأن هذا فيه إهانة لشعائر الله أو فيه تهوين يعني لحرمات الله، هذا ليس بصحيح، كلام غير صحيح. والله عز وجل ما أرسل رسوله صلوات الله وسلامه عليه بشرا إلا لكي يكون قدوة ولكي يكون أسوة، فهو بشر يوحى إليه حتى يكون ممن يأكل وممن يشرب وممن ينام ويتغوط ويقضي حاجته ويبول ويستنجي ويستجمر ويجامع أهله ويغتسل حتى يكون قدوة لنا نحن بشر وهو بشر. فالبشر يقتدي بيش؟ ببشر مثله، لا يقتدي بشيء هكذا هلامي أو نور أو هالة من الضوء لا وجود لها، فهو بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما اختصه الله بالوحي، فخصوصيته صلى الله عليه وسلم هي خصوصية الوحي إليه، فاصطفاه الله نبيا ورسولا بالوحي وجعل له خصوصيات تتعلق بالوحي. أما بالبشرية فالبشرية هي البشرية، أبى الله إلا أن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، لا فرق في البشرية بيني وبينكم. البشرية أي البشرية، أنتم تنامون أنا أنام، أنا يوحى إلي لا أنتم لا يوحى إليكم. عند النوم ينام، تنام عيناه ولا ينام قلبه، لأنه أيضا يوحى إليه، ورؤيا الأنبياء حق ويترتب عليها تكليف، كما رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ولده ففهم أن الله أمره أن، إذن أيضا هذه الخصوصية تنام عيناه ولا ينام قلبه أيضا لأنها تتعلق بيوحى إليه. أما البشرية هو ينام، يأتي امرأته يجامع أهله، يغتسل، يبول، يستنجي، يستجمر، يدخل الخلاء، يخرج من الخلاء، يمشي في الأسواق، يأكل الطعام، كل هذه الأمور هو بشر مثل سائر البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذه الخصوصية، أنما إلهكم إله واحد. أما تصوير بعض الناس للرسول صلى الله عليه وسلم على أنه نور وأنه هالة من النور، هذه طريقة الصوفية والمخرفين، لو كان الله يريده كذلك لا أبقاه عنده، لا يدعو الناس إلى شيء ولا يؤذى ولا يتعرض للتكذيب ولا للأذى، ولا أبقاه عنده نورا هكذا فقط يتبرك به ويعني يثنى عليه ويتقرب إلى الله بمدحه والثناء عليه فقط وانتهى الأمر. لا، أرسله الله بشرا رسولا لكي يكون قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولو أرسل الله للملائكة رسولا لأرسل إليهم ملكا رسولا، لكن نحن بشر فأرسل الله لنا بشرا رسولا لكي نقتدي به ولكي نأتسي به. وما أرسل الله من قبله من نبي ولا رسول إلا كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. المراد على كل حال أن هؤلاء الذين قالوا هذا القول حقيقة لا هم يعرفون واقع الناس ولا تفكروا فيه ولا هم تمسكوا بالأدلة، بل أخذوا بقول زيد وعبيد وعمر من المتأخرين خصوصا وأقاموا الدنيا. لا يجوز، كيف لا يجوز يا أخي؟ حتى لو فرضنا جدلا أني قضيت حاجتي ثم ما صرفت النجاسة من العين التي قضيت فيها حاجتي، قضيت حاجتي بغائط أو بول وما يعني استعملت وسيلة الصرف الموجودة في المكان والنجاسة باقية في الحمام، لكن في مكان قضاء حاجة، ثم قمت إلى الحوض وفتحت الصنبور وبعد أن استنجيت من قضاء حاجتي ولبست ثيابي وقفت عند الحوض فتحت الماء بسم الله، ما هو الذي يمنع؟ لا أعلم دليلا يمنع، لا دليل على المنع. وجود النجاسة في المكان هل يمنع؟ لو كان كذلك لمنع دم الحيض رسولنا صلى الله عليه وسلم من تلاوة القرآن ورأسه قريبة جدا من النجاسة، لكن هل جسمه يباشر شيئا من هذه النجاسة؟ لا، لا يحصل هذا، ليس بصحيح. فالأمر هنا لا حرج أبدا، لا إشكال في أن الإنسان يسمي الله في داخل دورة المياه متوضئا أو مغتسلا ما دام قد انتهى من قضاء حاجته واستنجى، لأنه ما هو الممنوع؟ أنه يذكر الله حال قضائه لحاجته أثناء البول أثناء الغائط وقبل الاستنجاء، لا يجوز له أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى قبله، قبل أن يشرع في قضاء الحاجة يجوز، بعد أن ينتهي من قضاء الحاجة ويستنجي يجوز، لا نعلم دليلا يمنع. بل هو في الحقيقة حتى لو فرضنا جدلا أنهم يقولون هذا هو الخلاء ولا يجوز للإنسان أن يذكر الله في مكان الخلاء، حتى لو فرضنا أنهم تمسكوا بهذا القول وإن كان أيضا لا دليل عليه، لكن نقول لهم حتى لو أصررتم على قولكم هذا فيكون الخلاء هو موضع قضاء الحاجة فقط، إن أصررتم على قولكم هذا أن يكون هذا الموضع الذي فيه النجاسة هو فقط الذي يصدق عليه أنه الخلاء، أما وجود باب على الحوض وعلى المرحاض هذا ليس دليلا على أن كل هذا المكان يسمى خلاء، حتى لو سلمنا بقولكم وإن كان هذا القول كما قلنا لا دليل عليه. فالشاهد على كل حال أنا أرى أن ترجمة البخاري على عمومها وعلى إطلاقها باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، وأن هذا هو الأصل، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما خصه الدليل. وعندنا من أدلة العموم ما سبق ذكره الليلة الماضية من مثل قول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه أو أحواله، فهذا يشمل كل شيء ولا يخص منه إلا ما دل الدليل عليه، كما مثلنا الليلة الماضية بحاجتنا إلى الدليل في مسألة قضاء الحاجة، احتجنا إلى دليل فأتينا بدليل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته، فمر رجل فسلم عليه وهو يقضي حاجته فلم يرد عليه السلام، ورد السلام واجب، لكن لما كان لفظ الرد مشتملا على شيء من ذكر الله سبحانه ألا وهو كلمة السلام التي هي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فامتنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رد السلام الواجب. فلو كان يعني مشروعا ولو حتى على سبيل الكراهة وليس التحريم، فإنه ما كان ليمتنع صلوات الله وسلامه عليه عما وجب وهو رد السلام، لأن رد السلام كما قلنا واجب على الصحيح. إذن الكلام الآن على هذا التبويب باب التسمية على كل حال، وبالتالي المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي الله إذا دخل بيته بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، وهو خارج بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك إذا نزل منزلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وكذلك إذا دخل الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وكذلك إذا أتى أهله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وكذلك عند بداية تلاوة القرآن بعد الاستعاذة بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا سائر هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبتدئ الأكل إذا أكل يقول بسم الله، وإذا شرب يقول بسم الله، وهكذا في كثير من أموره وأحواله. ولذلك أقول إن ترجمة البخاري رحمه الله ترجمة عامة، باب التسمية على كل حال، فهذه الأدلة بعمومها يستفاد منها استحباب بداءة سائر أمور المسلم بماذا؟ بالتسمية. أما خطبه وكلماته الجامعة فكان يبدأها صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالحمد لله، يعني كان يبدأ الخطب الجوامع والمجامع بقوله إن الحمد لله أو الحمد لله، يبدأ بالحمد لله، فالخطب والكلمات الجامعة تبدأ بالحمد لله، أما الأمور والأحوال فتبدأ بالبسملة، وكله داخل في النهاية في ذكر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.